بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: أول من جهر بالقرآن. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ قال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك. قال: إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوا. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن. قال: ثم استقبلها يقرأها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا: لهذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. وهذا عند الطبري في التاريخ مرسل كما هو موجود هنا عن عروة بن الزبير مرسل، وجاء عند ابن سعد في الطبقات وعند الطبراني في الكبير وفيه انقطاع، ولهذا حسنه من طريق المرسل ومن طريق المنقطع. قال: قصة استماع قريش إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث، وهذا يدل على أنه منقطع، أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليب بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون لحتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون لحتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون لحتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا يراد وما يراد بها. قال الأخنس: أنا والذي حلفت به كذلك. قال: ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته، فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ما سمعت سمعت، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاذينا على الركب، وفي رواية تجاثينا، وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. وهذا ضعيف أولا من طريق ابن الزهري بن شهاب، يقول: حدثت، ففيه جهالة. وأما قول أبي جهل فقد جاء عند البيهقي ما يشهد له عن المغيرة بن شعبة بسند منقطع، فلا بأس أن يكون حسنا قول أبي جهل أنه قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وحملوا وحملنا إلى آخره، فقالوا منا نبي، يعني كيف سنسابقهم؟ خلاص ما دام قالوا منا نبي ايش سنعمل نحن؟ ما بقي الا ان نقول منا رب العالمين. كأنه يقول هؤلاء ما سنصدقهم، اصابه الحسد، اصابه الحقد والحسد، والا هو يعلم في قرارة نفسه انه رسول الله. قال ابن اسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا عليهم القرآن ودعاهم الى الله قالوا يهزؤون به قلوبنا في اكنه مما تدعون إليه لا نفقه ما تقول، وفي آذاننا وقر لا نسمع ما تقول، ومن بيننا وبينك حجاب قد حال بيننا وبينك، فاعمل بما أنت عليه إننا عاملون بما نحن عليه، إنا لا نفقه عنك شيئا. فأنزل الله عليه في ذلك من قولهم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، إلى قوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أي كيف فهموا توحيدك، توحيدك ربك، إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا، وبينك وبينهم حجابا بزعمهم، أي أني لم أفعل ذلك، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي أخطأوا المثل الذي ضربوا لك فلا يصيبون به هدى ولا يعتدل لهم فيه قول. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي قد جئت تخبرنا أننا سنبعث بعد موتنا، إذا كنا عظاما ورفاتا وذلك ما لا يكون، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم مما تعرفون، فليس خلقكم من تراب أعز من ذلك عليه. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألته عن قول الله تعالى: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، ما الذي أراد الله به؟ قال: فقال الموت، ونحو هذا قال الثوري، وهو قول أكثر المفسرين في تفسير الآية: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، قال الموت، أثر ابن عباس، عليه قول أكثر المفسرين. وأما بالنسبة للآيات المتقدمة فنزولها لا يصح سنده، وإن كانت كلها في الرد على المشركين، ولكنه يحكيه ابن إسحاق بدون إسناد. قال: ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة. قال ابن إسحاق: ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحابه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما لبعض بني جمح مولدا من مولديهم، وهو بلال بن رباح، وكان اسم أمه حمامة، وكان صادق الإسلام طاهر القلب. وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. جاء بنحو هذا عند الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود بسند حسن، وجاء أيضا مراسيل عن الزهري عن ابن سيرين ومجاهد وغيرهم. فتعذيب بلال ثابت من المشركين، وأنهم كانوا يضعون الأحجار على صدره وهو ثابت. قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب بذلك، ويقول: أحد أحد، فيقول: أحد أحد والله يا بلال، ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمح، فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا، معنى لا أتمسحن به ولا أعطفن عليه. حتى مر به أبو بكر الصديق بن أبي قحافة رضي الله عنه يوما وهم يصنعون ذلك به، وكانت دار أبي بكر في بني جمح، فقال لأمية بن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. قال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك، أعطيكه به. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك وأخذه فأعتقه. هذا مرسل، هنا يقول عن عروة بن الزبير ويذكر ما حصل لبلال، وهذا شديد في الانقطاع والإرسال، ولا وأيضا ذكر ورقة بن نوفل في هذا المتن منكر، فإن ورقة بن نوفل مات في أول البعثة قبل أن يسلم بلال. وأما اعتاق أبي بكر لبلال رضي الله عنه فله طرق يصح بها، فهو ثابت أن أبا بكر هو الذي اعتق بلالا. وأما بهذا السياق وذكر أنه مر به ورقة بن نوفل فهذا مرسل، وهو عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة وعند ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ضعيف. قال: ثم اعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب، بلال سابعهم، عامر بن فهيرة شهد بدرا وأحدا وقتل يوم بئر معون شهيدا، وأم عبيس وزنيرة. قال الأصمعي: الزنانير الحصى الصغار، واحدها زنيرة وبعضهم يقول زبيرة. وأصيب بصرها حين اعتقها، وزنيرة اسم أنثى واسم ذكر، قد وجد من العرب من يسمى بالذكر بهذا الاسم. فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. فقالت: كذبوا وبيت الله، كذبوا وبيت الله، ما تضل اللات والعزى وما تنفعان. فرد الله بصرها. وهذا أيضا مرسل من مراسيل عروة. وأعتق النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: حل يا أم فلان، بمعنى تحللي من يمينك. فقالت: حل، أنت أفسدتهما فأعتقهما. قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذتها وهما حرتان، أرجع إليها طحينها. قالت: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها. قال: وذلك إن شئتما. وهذا أيضا من طريق عروة. ومر بجارية بني مؤمل حي من بني عدي بن كعب، وكانت مسلمة، وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام، وهو يومئذ مشرك، وهو يضربها حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليك، إني لم أتركك إلا ملالة. فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكر فاعتقها. وهذا رواه الحاكم مختصرا موصولا عن عائشة في قصة هذه الجارية، ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن عروة مرسلا كما هو عندنا، وجاء له شاهد عند ابن أبي شيبة في التاريخ عن أم هاني، فله طرق. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله، وهذا إبهام يدل على ضعف الحديث. قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. قال: فيتحدث أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قال له أبوه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا في إسناده إبهام، وسبب النزول لا يصح، سبب النزول لا يصح. وقد نقل بعضهم الإجماع أن المقصود بهذه الآيات أبو بكر الصديق، بعضهم نقل إجماع المفسرين على أن المقصود بهذه الآيات هو أبو بكر الصديق، فأما من أعطى واتقى. وأما أنها نزلت وهكذا بسند أنها نزلت فيه فلا يصح الإسناد. وقد ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قد أسلم على يدي خلق كثير من أكابر الصحابة ومن هؤلاء المساكين. قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر بأبيه وأمه، وكانوا أهل بيت إسلام، إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: فيما بلغني صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام. وهذا الحديث الذي فيه صبرا آل ياسر هو حديث صحيح، له طرق كثيرة عند البيهقي في الدلائل وعند الحاكم وعند الطبراني، وله طرق يصح بها صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهؤلاء الذين ضحوا في بداية الإسلام يستحقون مثل هذه الكرامة، إن موعدكم الجنة، فإنهم كانوا في أول الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه إلا العدد اليسير، فلا يثبت في ذلك تلك المواطن إلا الثابتون الموفقون المسددون من الله جل وعلا. وأما بعد انتشار الإسلام وتوسع رقعته وخضوع الكافرين وكسر شوكتهم فالأمر أيسر من ذلك. وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنصفعن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك وإن كان تاجرا، قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. قال ابن إسحاق: حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشون حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده. وهذا ضعيف، في سنده حكيم بن جبير، وحكيم بن جبير هذا ضعيف رمي بالتشيع، ضعيف رمي بالتشيع، فهذا الحديث ضعيف. ولكنه قد حصل للصحابة رضي الله عنهم مثل هذا العذاب الشديد، ما يعذر أحدهم لو واتاهم على ما يريدون من القول الكفر. قال ابن إسحاق: حدثني الزبير بن عكاشة بن عبد الله بن أبي أحمد أنه حدث، وهذا فيه علتان: حدث بمعنى أنه بلاغ، والزبير بن عكاشة لا توجد له ترجمة، أن رجالا من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد بن المغيرة، وكانوا قد أجمعوا على أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلموا، ومنهم سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. قال: فقالوا له: واخشوا شرهم، إنا قد أردنا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوا، فإنا نأمن بذلك في غيرهم. قال: هذا فعليكم به، فعاتبوه إياكم نفسه. وأنشأ يقول: ألا لا يقتلن أخي عييسي فيبقى بيننا أبدا تلاحي، احذروا على نفسه، فأقسم بالله لأن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا. قال: فقال: اللهم لعنه. ومن يغرر بهذا الحديث، من يغرر بهذا الحديث أي من يلطخ نفسه به ويؤذيها به، يقال غرره ويغرر إذا لطخه به: فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلا. قال: فتركوه ونزعوا عنه. قال: وكان ذلك مما دفع الله به عنهم. وهذا ضعيف، فيه إبهام وفيه الزبير بن عكاشة. فهذا الفصل فيه ما حصل لبعض المسلمين الأولين من العذاب الأليم والتنكيل من المشركين مع صبرهم، وثبت ما كان يقوله بلال: أحد أحد، وثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم لياسر وعمار: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وثبت أن أبا بكر أعتق بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه،